لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفع ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في طرق الاستدلال المباشر، وقلنا بأن الطريق الأول هو طريق القياس، والطريق الثاني هو طريق الاستقراء، والطريق الثالث هو طريق التمثيل. وقلنا بأن التمثيل هو سير من جزئي معلوم حكمه لإثبات حكم جزئي آخر، فهو سير من جزئي إلى جزئي آخر. قلنا بأن التمثيل الذي يذكره المناطق هو القياس الفقهي المتداول في علم الفقه. وقلنا بأن موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام رفضت جعل القياس الفقهي مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية، ولذا ورد الذم عن طريقهم عليهم السلام. والسر في ذلك أن التمثيل باصطلاح المنطقي أو القياس الفقهي يعتمد على وجود الجامع الثابت للحكم المعلوم والحكم المراد إثباته والجزئي الذي يراد إثبات الحكم له. قلنا نحن بأن هذا الجامع لا نقطع به، لا نقطع بأن علة التحريم الثابت للخمر هو هذا العنوان وهو عنوان الإسكار، حتى نعدي الحرمة الثابتة للخمر إلى غيرها لمجرد مشابهته في عنوان الإسكار. لماذا؟ لأننا لا نطلع على علل الأحكام، لا نطلع على ملاكات الأحكام. نعم، لو صرح الشارع بأن علة التحريم هو عنوان الإسكار لصح لنا إسراء وتعدية الحكم الثابت للخمر إلى غيره من المسكرات، وحينئذ يتشكل عندنا قياس منطقي، فنرجع إلى الطريق الأول من طرق الاستدلال وهو طريق القياس، بحيث يقال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. صغر القياس ما هو الدليل عليها؟ هو الحس والتجربة، أن النبيذ أو الفقاع فيه نسبة من الإسكار من الكحول أو من المواد التي توجب الإسكار، هذه مقدمة حسية. ما هو الدليل على صدق المقدمة الثانية وهي أن كل مسكر حرام؟ هنا نقول بأن الإسكار هو علة تحريم بعض السوائل من حيث الشرب، وهذه العلة منصوص عليها أي أن الملاك في التحريم هو الإسكار، ولهذا صح جعلها كبرى وجعلها حدا أوسطا في قياس من الشكل الأول. لكن متى ما لم نعلم بعلة الحكم وملاك الحكم لا نستطيع أن نشكل كبرى القياس. إذن متى ما علمنا بعلة الحكم، بملاك الحكم، ملاك التحريم، ملاك الوجوب، هنا نستطيع أن نشكل قياسا منطقيا كبراه يشتمل على الحد الأوسط، وهو عبارة عن العلة المنصوص عليها. قال: أهمية التمثيل. تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم، لأن هناك في عملية أو في مرحلة الفرض ماذا قلنا؟ قلنا بأن الملاحظ أو المجرب يفترض مجموعة من العوامل التي أدت إلى تكوين هذه النتيجة، يضع مجموعة من العوامل، يضع مجموعة من الفروض، هذه الفروض يفترضها أنها هي العامل في تكوين هذه النتيجة، ثم يبحث عن صحة ذلك الفرض وعدم صحته. فعن طريق التمثيل توصل دارون إلى وضع نظرية تنازع البقاء بين الأحياء، لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع وبين الحياة الطبيعية. وعن طريق التمثيل أيضا توصل إلى آخره. قال: والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم. طبعا قلنا بأن المراد من التمثيل هو القياس الفقهي، وقد ورد الذم في القياس. فالتفت جيدا، إذا ورد الذم في الروايات فيما يرتبط بالقياس، أي قياس؟ ليس القياس المنطقي الذي هو عبارة عن كبرى وصغرى، إنما هو التمثيل. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، قال أبو عبد الله مخاطبا أبا حنيفة النعمان: فانظر في قياسك، لأنه كان معروفا باستعماله واستخدامه للقياس الذي هو التمثيل، فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل. قال عليه السلام: فكيف رضى في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ لو كان القتل أشد من الزنا، لماذا الله تعالى اشترط في الشهادة فيما يرتبط بالزنا وجود أربع شهود، بينما في القتل اكتفى بشاهدين؟ ثم قال له عليه السلام: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال أبو حنيفة: بل الصلاة أفضل. قال عليه السلام: فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة. لو كانت الصلاة أفضل بناء على قياسك هذا، لماذا المرأة مطالبة بقضاء الصوم دون الصلاة؟ فقال له عليه السلام: البول أقذر أم المني؟ قال: البول أقذر. قال عليه السلام: يجب على قياسك أن يجب الغسل أو الغسل من البول دون المني، مع أن الذي يرفع المني ويحقق أن المني لا يرتفع حدث المني إلا عن طريق الغسل، بينما البول عن طريق الوضوء. وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. قال النعمان: إنما أنا صاحب رأي، يعني صاحب قياس. قال عليه السلام: فما ترى في رجل؟ إلى أن قال عليه السلام: نعم، إلى أن قال عليه السلام: لا تقس، فإن أول من قاس إبليس. فلهذا ورد الذم في جملة من الروايات في القياس، والمراد من ذم القياس كما قلنا هو القياس الفقهي. قال عليه السلام: لا تقس، فإن أول من قاس إبليس لعنه الله، حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس بين النار والطين. ولو قاس نورانية آدم بنورية النار وعرف ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. إذن الذم الذي ورد في القياس ليس هو القياس المنطقي، بل هو القياس الفقهي، ولو قيس الدين لمحق. هذا تمام الكلام في مبحث التمثيل. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى عنوانين. العنوان الأول هو عنوان التركيب، والعنوان الثاني هو عنوان التحليل. فالتركيب هو جمع الأجزاء، والتحليل هو قسمة الأجزاء. فالتركيب جمع والتحليل تفرقة. الأجزاء على قسمين: أجزاء خارجية وأجزاء عقلية. الأجزاء الخارجية هي الأجزاء المادية كأجزاء الماء، فإن الماء مركب من جزئين خارجيين، أحدهما الأكسجين والآخر الهيدروجين. وعندنا أجزاء عقلية لا تحقق لها إلا في عالم الذهن. نظير ماذا؟ قلنا بأن الإنسان مركب من جزئين: الجزء الأول هو الحيوان، والجزء الثاني هو الناطق. عبرنا عن الحيوان بأنه جنس، عبرنا عن الناطق بأنه فصل. إذن لو أردنا أن نحلل الإنسان إلى أجزائه، هل هذا التحليل يتحقق في عالم الخارج أم في مقام الذهن؟ من الواضح أن الإنسان في الخارج لا نراه عبارة عن جزئين: جزءه الأيمن عبارة عن حيوان، وجزءه الأيسر عبارة عن الإنسان، واحد في الخارج. لا أننا إذا أخذنا زيدا وضعناه على طاولة التشريح وجدنا استخرجنا منه حيوان واستخرجنا منه ناطق، بل أن العقل يحلل حقيقة الإنسان إلى حقيقتين: حقيقة الحيوانية وحقيقة الناطقية والعاقلية. إذن هذه الأجزاء إنما توصل إليها في مقام التحليل الذهني، في مقام التحليل العقلي. ولهذا يقال: الجنس والفصل من الأجزاء العقلية الذهنية. أما تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين، هذا في الخارج. في الخارج يوجد عندنا جزءان، أحدهما الأكسجين، الآخر الهيدروجين. بجمعهما يتكون عندنا مركب يسمى مركب الماء، وهذا التركيب يعبر عنه بالتركيب الخارجي، لأنه يتكون من جزئين خارجيين. أما الذهن إذا أخذ الحيوان وضمه إلى الناطق أو ضم الناطق إلى الحيوان، أصبح عندنا شيء يسمى عنوان الإنسان، معنى الإنسان. إذن معنى الإنسان والمعنى موجود في الخارج أو في الذهن؟ المعنى، المعنى، المعنى في الذهن أو في الخارج؟ المعنى مو اللفظ. اللفظ يكون لفظا خارجيا، لكن المعنى ليس اللفظ، المعنى في الذهن أو في الخارج؟ المعنى في الذهن، المعاني تكون في الذهن. إذن لاحظ معي، معنى الإنسان نحلله إلى حقيقتين، حقيقة مشتركة بينه وبين غيره وهي الحيوانية، وحقيقة يختص بها وهي الناطقية. إذن لاحظ، نقول معنى الإنسان مركب من جزئين. إذن هذا المعنى تركيب خارجي أو تركيب ذهني؟ تركيب عقلي ذهني، والأجزاء أجزاء عقلية ذهنية. إذن التفت، المركب على قسمين، إما أن يكون مركبا خارجيا أو مركبا عقليا. المركب الخارجي هو المركب الذي تكون أجزاؤه متحققة في الخارج كالمركبات الكيميائية، أما المركب الذهني العقلي هي التي تكون أجزاؤه في مقام الذهن. نظير ماذا؟ نظير قلنا تركيب الإنسان من جزئين، من الجنس والفصل. إذن بناء على ذلك يمكن أن نقول أن التركيب إما خارجي وإما ذهني، التحليل إما في الخارج وإما في الذهن. تحليل خارجي كتحليل المركبات الخارجية الكيميائية، تحليل ذهني عقلي كتحليل المعاني. معنى الإنسان يحلل إلى حيوان وناطق، معنى الحيوان يحلل إلى الجسم والحساس المتحرك بالإرادة. ما الغرض من عملية التحليل؟ الغرض من عملية التحليل دراسة العلاقة بين الأجزاء التي يتكون منها المركب. بيان ذلك يأتي. قال التركيب، التركيب هو جمع والتحليل قسمة. التركيب جمع أجزاء الشيء، سواء كانت تلك الأجزاء أجزاء خارجية أو أجزاء ذهنية، أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض. لماذا؟ للوصول إلى قوانين عامة. يقسم التركيب إلى مادي وعقلي. المادي هو جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليف، تظهره مؤلفا تأليفا كاملا، لاحظ، في الواقع الخارجي. وبعبارة أخرى قل التركيب المادي هو المركب من أجزاء خارجية. هذا الكتاب مركب، تركيبه ما هو؟ مادي خارجي، لأنه مركب من أوراق ومن غلاف وما شابه ذلك، وهذه الأجزاء هي عبارة عن أجزاء خارجية. مثال تركيب الكيميائي للماء الصناعي من عنصريه المذكورين سابقا، أكسجين وهيدروجين، يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. التركيب العقلي وهو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن. لاحظ، عبر صفات الشيء، والصفة معنى متحقق في الذهن. إذن التركيب العقلي هو المركب من أجزاء عقلية، كتركيب العالم الهندسي للمثلث من ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة، وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. يعني لاحظ هنا يشير إلى معنى المثلث وإلى معنى المربع. نظير إذا قلنا ما هو الخط، تعريف الخط، نقول الخط هو مقدار متصل متجه في بعد واحد. نحن في الخارج إذا أردنا أن نرى الخط، هل نرى الخط عبارة عن هذه الأجزاء؟ هل لو في الخارج وضعنا الخط تحت المجهر نجد أننا نستخرج مقدار ونستخرج اتصال ونستخرج بعد واحد؟ هذه كلها تحاليل في مقام الذهن، يحلل معنى الخط إلى مقدار وإلى اتصال وإلى بعد واحد، وإلا في الخارج لا نرى إلا شيئا واحد. نحن نقول في المقام في الخارج لا يوجد عندنا حيوان وناطق، إنما الإنسان الذهن يحلل معناه إلى جنس وإلى فصل، فالتحليل يكون تحليلا عقليا. يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم وتستعملان غالبا معا، إلا أن طريقة التحليل يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس خاصة، أما طريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية. هذا ما قرأنا التحليل، ما قرأناها. على كل حال، التحليل تقسيم الشيء إلى أجزائه، إما إلى أجزائه الخارجية أو الذهنية، من عناصر أو صفات أو خصائص أو عزل بعضها عن بعض، ثم دراستها واحدا للوصول إلى معرفة هذه للوصول الغرض من التحليل إلى معرفة العلاقة القائمة بينها، أي بين الخصائص، بين الأجزاء، بين العناصر وبين غيرها. التفت جيدا لهذا المعنى. إذا حللنا الإنسان إلى جزئين، إلى حيوان وإلى ناطق، قلنا هذا التحليل ليس تحليلا خارجيا، إنما تحليل ذهني عقلي. ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك دراسة العلاقة بين الأجزاء. ما هي العلاقة بين الجنس والفصل؟ العلاقة بينهما أننا نقول أن الذي يحصل الجنس هو الفاصل. أقرب الفكرة، الجنس شيء مبهم مظلم، الجنس وهو كالحيوان، فيه كأنه غرفة مظلمة، فيه إنسان، فيه بقر، فيه فرس، فيه طائر، فيه سمك. من الذي يأتي ويحصل حصة من الحيوانية؟ هو الفصل. فالناطق يأتي ويوجد الحيوان ضمن الإنسان، والصاهل يأتي ويحصل ويحصل بمعنى يوجد، ويوجد الحيوان ضمن الفرس، والناعق يأتي ويحصل الحيوان ضمن الغراب. فالذي يحصل وجود الحيوان ويرفع الإبهام ويعطي النور للحيوانية هو الفصل. ولهذا قالوا إن العلاقة بين الجنس وبين الفصل، أي بين الحيوان وبين الناطق، أن الناطق يحصل من؟ يحصل الجنس، الناطق يحصل الحيوان. إذن نحن كيف وصلنا إلى هذه العلاقة؟ بعدما حللنا معنى الإنسان، قمنا بدراسة العلاقة بين الحيوان والناطق، وصلنا إلى هذه العلاقة. إذن الكيميائي في الخارج عندما يحلل مركبات الكيميائية، الغرض من تحليله يريد أن يعرف مستوى التفاعل بين الأجزاء الكيميائية، العلاقة بين الأجزاء الكيميائية، ماذا تتولد عن هذه العلاقة. ثم إذا أخذنا أكسجين وربطناه بعنصر كيميائي آخر، ما هو نوع العلاقة؟ هل تكون هناك علاقة؟ هل تكون هناك نتيجة جديدة أم لا؟ إذن من الواضح أن الكيميائي والتجريبي لا يستغني عن عملية التحليل حتى يصل إلى نتائج. ينقسم التحليل إلى تحليل مادي أو طبيعي أو خارجي عبر عنه، وإلى تحليل عقلي أو منطقي أو ذهني. التحليل المادي تقسيم الشيء إلى أجزائه، أي أجزاء؟ الخارجية، كتحليل الماء. القسم الثاني تحليل عقلي، هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض في مقام ذهني. نحن قلنا مثال على ذلك، مثال الإنسان. الذهن يحلل الإنسان إلى جزئين، إلى حيوان وإلى ناطق. هذا تمام الكلام في الفرق بين التحليل والتركيب. فالتحليل تفرقة والتركيب جمع. يختم المصنف الكتاب بمبحث مناهج البحث العلمي. بما أن أحد طرق الاستدلال هو الاستقراء، والاستقراء تتبع وبحث، إذن ما هو المنهج الذي يعتمده الباحث للوصول إلى قواعد كلية؟ الغرض من دراسة علم المنطق هو تقييم القواعد الكلية، صون العقل عن الوقوع في الخطأ. هذه القواعد العقلية الكلية، لا تعبر قواعد عقلية، قل قواعد العامة. هذه القواعد العامة، ما هو المنهج الصحيح للوصول إليها؟ قلنا أحد الطرق التي يصل الإنسان إلى القواعد العامة طريق الاستقراء، لأن الاستقراء سير من الجزء من الخاص للوصول إلى قاعدة عامة. ما هو المنهج الذي يستعمله الباحث لتأسيس قواعد عامة؟ عندنا منهجان. المنهج الأول هو المنهج العام، والمنهج الثاني هو المنهج الخاص. ما هو الفرق بين المنهج العام والمنهج الخاص؟ المناهج العامة هي طرق البحث التي لا تختص بعلم دون علم آخر، يعني نسبة العلوم إلى المناهج العامة كنسبتها إلى علم المنطق. أحسنتم، علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى، هل أن علم المنطق يختص بعلم دون علم آخر، أو أن المنطق تستفيد منه جميع العلوم؟ جميع العلوم، وهذا واضح، لأن المنطق إما أن يعلمك كيف تعرف الأشياء أو كيف تستدل على صحة الأشياء. المنطقي يعلمك كيف تعرف الفكرة وكيف تستدل على صحة أو بطلان الفكرة. ومن الواضح أن هذين العنوانين لا يختصان بعلم دون علم آخر. فعلم الرياضيات يحتاج إلى أن يعرف الفكرة وأن يستدل على الفكرة الرياضية. علم الطبيعة، الفيزياء الكيمياء، أيضا يحتاج إلى أن يعرف نظرياته وأن يستدل على صحتها. وكذلك العلوم، حتى العلوم الاعتبارية، علم النحو، علم الفقه، علم الأصول، فيها نظريات كيف تعرف وكيف يستدل عليها. إذن علاقة المنطق بجميع العلوم على حد سواء. المناهج العامة هي المناهج أو طرق البحث التي لا تختص بعلم دون علم، يعني جميع العلوم أثناء عملية البحث للوصول إلى قاعدة عامة تحتاج إلى هذه الطرق، فتسمى بالطرق العامة، طرق البحث العامة. وعندنا طرق خاصة، يعني كل، يعني أن كل علم له طريقة بحث تختص به تختلف عن طريقة البحث بالنسبة لعلم آخر. مثلا إذا جينا إلى علم التاريخ، على أنهم يختلفون هل أن التاريخ له موضوع موحد أم لا. إذا جينا إلى التاريخ، علم التاريخ، من الواضح أن علم التاريخ يستعمل أو ينتهج طريقة خاصة للوصول إلى نتائج تاريخية تختلف عن المنهج الذي يستعمله عالم الكيمياء. هذا ما يعبر عنه بالمنهج الخاص. مثلا المنهج المعتمد في التاريخ منهج نقلي، ليس منهجا تجريبيا، ليس منهجا مختبريا، ليس منهجا حسيا، إنما هو منهج نقلي، يعني تتبع الأقوال في التاريخ، جمع مصادر، جمع وثائق، خروج بنتائج. لكن هل أن المنهج المستعمل في علم الفيزياء هو منهج نقلي؟ إنما هو منهج تجريبي. إذن المنهج المعتمد في علم التاريخ يختلف عن المنهج المعتمد، مثلا المنهج المعتمد في الفلسفة هو منهج عقلي برهاني، أدلة عقلية، بينما قرأنا في علم العقيدة أن المنهج المستعمل في علم العقيدة منهج مزدوج بين النقل والعقل. فعلم العقائد يقوم على أساس برهاني وعلى أساس نقلي. إذن كل علم من العلوم يأخذ منهجا خاصا به، ولكن هناك منهج عام تشترك فيه جميع العلوم. إذن ما هو الفرق بين المناهج العامة والمناهج الخاصة؟ المناهج العامة هي طرق البحث التي لا تختص بعلم دون علم آخر. أما المناهج الخاصة هي طرق البحث التي تختص بها بعض العلوم ولا تشمل العلوم الأخرى. ما هي المناهج العامة أو أهمها؟ قال المناهج البحث العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم. كل علم له قواعد، علم النحو له قواعد، كل فاعل مرفوع، علم المنطق له قواعد، من قواعده لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج من سالبتين، هذه قواعد. من القواعد المنطقية لا يجوز التعريف بالأعم، لا يجوز التعريف بالأخص. الرياضيات له قواعد، الفيزياء لها قواعد، علم الفقه له قواعد، الأصول له قواعد. في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد، مثلا قواعد علم الفقه كيف يصل إليها الفقيه؟ عن أي طريق؟ عن طريق النقل، يعتمد على السنة على الكتاب لتأسيس قواعد فقهية. مثلا من ضمن القواعد الفقهية قاعدة أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قادر. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هذه قواعد فقهية. عندنا قواعد في علم الأصول، مثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه قاعدة أصولية. صيغة النهي لا تفعل ظاهرة في الحرمة، قاعدة أصولية. إذن العلوم تشتمل على قواعد، هذه القواعد كيف تؤسس؟ هذا هو المراد من طريقة البحث العلمي. قال شرح التعريف: يعنى بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص، تقسيمه تنوع مناهج البحث العلمي إلى مناهج منطقية أو مناهج عامة. لماذا سميت بالمنطقية؟ قلنا لأن نسبة المناهج العامة إلى العلوم كنسبة المنطق إلى العلوم. قلنا المنطق لا يختص بعلم دون علم آخر، كذلك المنهج العام لا يختص بعلم دون علم آخر. المناهج العامة هي الطريق، لماذا قال الطريق على نحو المذكر؟ لأن مؤنث مجازي. للبحث العلمي التي تشمل كل علم. الطريق صحيح. شمولها تشمل هذه المناهج، لاحظ، جميع العلوم بأسرها، أي لا تختص بعلم دون علم أخرى. ما هي أهم طرق البحث العلمي العام؟ هنا يطرح المصنف جملة من القواعد العامة، وهذه القواعد ليست حصرية، إذ يمكن أننا نسري أن نضيف إليها أكثر من هذه القواعد. اولا المصنف يقول لا بد ان نعتمد على منهج الشك، يعني ان نشك في كل قضيه او في كل مساله من المسائل حتى نقيم الدليل على صدقها. ولهذا يقول يجب الشك في كل قضيه حتى يثبت أنها صادقة، إلا إذا كانت من القضايا البديهية، من القضايا الوجدانية. فالقضايا الوجدانية، لاحظ معي، لا بعض القضايا أو قسم القضايا على قسمين. عندنا قضايا يمكن الاستدلال عليها ولكن لا تحتاج إلى استدلال لوضوح صدقها. القضايا على ثلاثة أقسام. القسم الأول من القضايا، قضايا يحتاج التصديق بها إلى دليل، يتوقف التصديق بها على دليل، وهي القضايا النظرية. قلنا نحن العلم إما بديهي وإما نظري. النظري هو الذي يتوقف على استدلال، نظير النظريات الرياضية، الفيزيائية، الأصولية، الفلسفية. هذه القواعد تحتاج إلى استدلال، لهذا يشك فيها ويرتفع الشك عند إقامة الدليل على صدقها. هذا القسم الأول. القسم الثاني، قضايا يمكن الاستدلال عليها لكن لا تحتاج إلى استدلال لوضوحها. هذا نظير ماذا؟ نظير مثلا استحالة الدور. الدور محال. الدور محال، قضية واضحة، لكن يمكن إقامة الدليل على استحالة الدور أو لا يمكن؟ يمكن، نحن أقمنا دليلا، قلنا لماذا الدور محال؟ لأن لازمه اجتماع نقيضين، أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد. لكن الدور محال قضية واضحة مستغنية عن الاستدلال، لكن يمكن إقامة الدليل عليها أو لا يمكن؟ يمكن. القسم الثالث، قضايا يمتنع الاستدلال عليها، يعني يستحيل. وقالوا بأن القضية الوحيدة التي يستحيل إقامة الدليل عليها، أي قضية؟ قضية استحالة اجتماع النقيضين. لا يمكن إقامة الدليل على هذه القضية، ولهذا يعبر عن هذه القضية بالقضية الأولية، هي أولى القضايا، أول القضايا. وجميع القضايا، يعني سواء كانت من القسم الأول التي تحتاج إلى دليل، أو القسم الثاني التي تستغني عن الدليل، كلها ترجع إلى قضية استحالة اجتماع نقيضين، قانون التناقض. بل إن شاء الله في كتاب المنطق نقول حتى أن استحالة ارتفاع النقيضين تعتمد على استحالة اجتماع نقيضين. إذن الآن على مستوى هذه المقدمة المنطقية نقول قانون التناقض، استحالة الاجتماع، استحالة الارتفاع، لكن إن شاء الله في مباحث أعلى نقول لا، ليس مطلق قانون التناقض، فقط جزئية منه، وهي استحالة اجتماع النقيضين فقط. أما استحالة ارتفاع النقيضين مستغنية عن الاستدلال، لكن يمكن إقامة الدليل عليها. إذن القضية الوحيدة التي لا أنها مستغنية، بل يستحيل يمتنع الاستدلال عليها، هي قضية قانون التناقض، قانون التناقض. ولهذا عبر عن قانون التناقض بأنه أولى القضايا من حيث التصديق، ليس الأمر إلا وجدانيا. ولهذا يعبر عن قانون التناقض بأنه قضية أولية. إذن التفت، هناك فرق بين القضية الأولية والقضية البديهية. القضية البديهية هي التي تستغني عن الاستدلال، مستغنية عن الاستدلال. استحالة الدور قضية بديهية، استحالة التسلسل قضية بديهية، أما القضية الأولية هي التي يمتنع الاستدلال، كقضية اجتماع النقيضين محالا. إذن لاحظ معي، القسم الأول من القضايا ما هو؟ قلنا هو الذي يفتقر إلى، يحتاج إلى استدلال. هذا يمكن أن يتعلق به الشك أو لا يمكن؟ يمكن، ولهذا يفتقر إلى دليل. جيد. القسم الثاني الذي هو بديهي لكنه يمكن الاستدلال عليه وإن كان غنيا عن الاستدلال، هذا يمكن الشك فيه أو لا يمكن؟ يمكن الشك فيه بدليل إقامة الدليل. يمكن أن يأتي إنسان ويقول التسلسل ليس محال، الكل أعظم من الجزء، ليست قضية صادقة، يشك في صدقها، لهذا نقيم عليها دليل. السؤال، القسم الثالث يمكن الشك فيه أو لا يمكن؟ الذي يمتنع الاستدلال عليه؟ يمكن أن يتعلق به الشك أو لا يمكن؟ يمكن. ولهذا هناك قوم ذهبوا إلى أنه لا مانع من اجتماع النقيضين، لا مانع من ارتفاع النقيضين. إذن يمكن للإنسان أن يشك في أولى القضايا، ولكن ما السبيل إلى رفع الشك؟ من الواضح ليس السبيل إلى رفع الشك هو الاستدلال، لأنه يمتنع الاستدلال عليها. إذن ما السبيل إلى ذلك؟ عملية اليقظة، إرجاع الإنسان إلى وجدانياته. ابن سينا رحمة الله عليه يقول: إذا واجهت هكذا من يشك في قضية أولى القضايا فاضربه على وجهه، فإن تألم وقال لقد ألمتني قل له إن الألم لا وجود له، فإن قال موجود وأنت قلت لا موجود قل يمكن أن يستمع الوجود والعدم. يقول هؤلاء ليس السبيل إلى إصلاحهم إلا بضربهم، أو بتعبيره ارمه في الماء فإن خرج مبتلا وقال لما أبللت جسمي قل له إن البلل لا حقيقة له، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، لا سبيل إلى ذلك إلا بالضرب. الله يوفقكم إن شاء الله تشوفوا واحد من هؤلاء. إذن التفت إلى هذا التقسيم، هذا تقسيم مهم جدا. إذن جميع هذه القضايا، هذه الأقسام، القسم الأول يتوقف على الاستدلال، القسم الثاني يستغني عن القسم الثالث يستحيل الاستدلال، جميع هذه القضايا يمكن أن يتعلق الشك بها. ثانيا، إذا أردنا أن نصل إلى قوانين عامة نستخدم القواعد المنطقية، نحلل، نركب، نجزئ، نصنف، نقسم، نعرف، حتى نصل إلى القواعد العامة. طبعا يجب على الباحث أن لا يصل إلى نتيجة تناقض بديهية من بديهيات العقل، أو أن يصل إلى نتيجتين أحدهما تناقض الأخرى. يجب أن يأخذ بهذا أن الباحث في تأسيس قواعد العلم يجب أن لا يناقض بديهية من بديهيات العقل، وثانيا لا أنه يناقض نفسه بنفسه. في أول الكتاب يأخذ بنظرية، في آخر الكتاب يأخذ بنظرية أخرى تناقض النظرية الأولى. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يؤلف خصوصا موسوعة من الموسوعات عليه أنه في آخر الموسوعة يستحضر ما قاله في أول الموسوعة. إن شاء الله تقرؤون في بعض الكتب، لا أريد أن أصرح ببعض أسمائها، تقرأ في الصفحة الأولى تجد رأي، في وسط الصفحة رأي، في آخر الصفحة رأي، جميع الآراء متناقضة. كتاب في الصفحة الأولى رأي، في وسط الكتاب رأي مناقض، في آخر الكتاب رأي ثالث. هذا هو طرق المنهج العام. أما طرق المنهج الخاص، علم الرياضيات يعتمد على منهج خاص، علم التاريخ يعتمد على منهج خاص، قلنا أن التاريخ يعتمد على المنهج النقلي، يعني جمع وثائق، جمع الآثار، تحليل تلك الآثار، لاحظ تحليل الآثار، تصنيف الآثار، تقسيم الآثار، تقسيم، تحليل، جمع، تصنيف، هذه تختص بعلم التاريخ أو حتى عالم الهندسة، حتى عالم الرياضيات، حتى عالم الفقه يحتاج إلى تصنيف، يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تدليل. ولهذا التدليل، التصنيف، التحليل يعتبر من المناهج العامة. لكن الوثائق تختص بعلم التاريخ. أما العلم الفلسفة لا يوجد فيه وثائق، جمع وثائق، لأن المصدر فيه مصدر أو منهج عقلي. أعتقد أنه اتضح الفرق بين المنهج العام والمنهج الخاص، وأما أمثلته فهي أمثلة كثيرة على صعيد علم التاريخ، علم الفقه، علم الأصول، علم الهندسة وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في بحث المناهج، وبه تم الكلام في طرق الاستدلال، وبه تم الكلام في مباحث موضوع علم المنطق، وبه تم الكلام في كتاب خلاصة علم المنطق. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم استفدتم من هذه الخلاصة. إن شاء الله نشرع بعد ذلك في كتاب من الكتب المعتمدة في الحوزة العلمية، كتاب قيم، وهو كتاب المنطق للعلامة المجتهد المجدد الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. وسوف تجدون الفرق الشاسع بين ما قرأناه هنا وما سنقرأه هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. صل على